ذكرنا بأنه يحرم من الحيوان ذوات الأرباع، بل من كل حيوان موطوء الإنسان وما يولد من هذا الموطوء، وكذلك لبن هذا الحيوان. وإذا كان المقصود من أكله أو استعمال لبنه فيجب ذبحه وإحراقه بالنار. أما لو علمنا أن في هذه القطيعة من الغنم يوجد غنم موضوع، فلا يحل لنا أن نأكل أي غنم من هذه القطيعة لأنها شبهة محصورة، فعلمنا أن فيها ما يحرم أكله توجه إلينا الناهي. لما توجه إلينا الناهي يجب أن نتيقن بأننا لم نعص هذا الناهي باجتنابنا عن جميع أطراف هذه الشبهة، لأننا علمنا أن في هذه الـ20 يوجد غنم موطوء، فيجب علينا أن نستند من جميع الـ20 حتى نتيقن أننا لم نأكل ذلك الغنم الموطوء. أما أنا صاحب القطيعة، إذا رأيت والعياذ بالله رجلا يطأ أحد الأغنام في هذه القطيعة، فتيقنت أن أحدها موطوءة، لما أتيت لم أعلم أيهما موطوء، فهنا اشتبه ولم أتمكن أن أقول بأن جميع هذه الأغنام تحرق. فهنا جعل لنا الشارع طريقة لمعرفة الموطوء واقعا أو ظاهرا، يعني أنه لو بهذه الطريقة وصلنا إلى ما عين أنه هو الموطوء، فإذا لم يكن الموطوء الواقعي والحقيقي حكمه يكون بمنزلة الموطوء الحقيقي، وإذا كان الموطوء الحقيقي في جملة ما حكم بطهارته فيكون كأنه في الواقع ليس الموطوء حقيقة. يقول ولو اشتبه بمحصور، يعني أن موطوء الإنسان اشتبه في عدد محصور، إذا شبهة غير محصورة كانت لا يجب الاجتناب عن جميع أطرافها كما اقتررت في الأصول. الواجب بالاجتناب عن جميع الأطراف وفي الشبهة المحصورة، فإذا اشتبه بمحصور قسم نصفين، أي نأتي مثلا 20 غنم نقسمه نصفين 10 و10، ثم نقرع بين هذين النصفين مثلا 10 على اليمين و10 على اليسار، ثم نكتب على رقعتين مثلا على القطيعة التي على اليمين وعلى أخرى التي على اليسار، ثم نستخرج إحداهما بقصد أنها يوجد المحرمة في هذه الواحدة، بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما، ثم يخرج على ما فيه المحرم، يعني أنه لما تخرج هذه الرقعة هذه المكتوبة بقصد أن ما فيه هو المحرم. فإذا خرج في أحد النصفين مثلا النصف الذي على اليمين خرج بأن المحرم في هذا النصف، فالقسم الذي على اليسار كله يكون محلل، ثم يأتي ونعيد العملية على هذا القسم الذي هو على اليمين، نقسمه نصفين 5 و5، أيضا 5 يمين و5 يسار، ونجري القرعة إلى أن ينتهي إلى واحدة، فبالنهاية إذا خرجت باسم تلك الواحدة هي الموطوءة تنزيلا، وأن في الواقع لا يعلم بأنها هي الموطوءة، يعني حكمها حكم الموطوءة يجب إحراقها وذبحها، ولا يحل أكل لحمها أو لبنها. فيقول ثم يقول فإذا خرج في أحد النصفين قسم كذلك وأقرع، وهكذا نقسم ونقرع إلى أن ننتهي إلى واحدة حتى تبقي واحدة، فيعمل بهذه الواحدة ما عمل بالمعلومة ابتداء، يعني كأننا نحن رأينا أنها هي الموطوءة، كأننا متيقنين بأن هذه الواحدة هي الموطوءة، ما كنا نعاملها هنا أيضا نعامل هذه الواحدة بتلك المعاملة. الرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا، يعني أنه نستمر بالتنصيب نقسمها نصفين، ثم ما خرج باسمها أيضا نقسمه نصفين وهكذا كما ذكرنا. ولكن أكثر العبارات أي عبارات القول خالية من أي من هذا التأبيد، تقسيمه نصفين أما لم يوجد فيه تأبيد، لم يوجد فيه استمرار. حتى عبارة المصنف هنا لا تحدث صفحة 295 يقول ولو اشتبها قسم وأقرع، ولم يقل قسم ثم قسم ثم قسم إلى أن ننتهي إلى واحدة. وفي الدروس وفي القواعد قسم قسمين، وأكثر العبارات خالية منه حتى عبارة المصنف هنا، لأن هنا لم يصرح بأن نقسم وننصف ثانيا وثالثا ورابعا. أما في الدروس وفي القواعد قال قسم قسمين، وهو مع الإطلاق أعم من التنصيف، لأن التقسيم قسمين لا يكون دائما بالتنصيف، وفي الرواية يوجد التنصيف، وأنه يمكن أن يكون 20 غنم تقسم قسمين 5 أغنام على اليسار و 15 غنم على اليمين، ثم تقرأ إذا خرج باسم الخمس وتفعل به نفس ما يقول. وهو مع الإطلاق عام من التنصيف، ويشكل التنصيف أيضا في الرواية يوجد تنصيف، ولكن واحد يتمكن أن يستشكل يقول التنصيف إذا كان 20 ممكن، إذا كان 50 ممكن، أما إذا كان 5 كيف؟ مثلا نفس 50 ترى نصفت نصفين 25 25، بعدين طلع باسم 25 الذي هو على اليسار مثلا، فكيف تقسم ال 25 قسمين؟ كيف تقسم النصفين؟ يقول ويشكل التنصيف ايضا لو كان العدد فردا مثل 25 مثلا. وعلى الروايه الخبر يجب التنصيف ما امكن، يعني اذا نتمكن ان ننصف فيجب علينا التنصيف. والمعتبرون يعني من التنصيف العدد لا القيمه، يعني واحد يتوهم انه مثلا نصف نصفين نلاحظ القيمة، لا نلاحظ العدد. مثلا اذا كان عندنا 7 دواب قيمة 3 دواب تساوي مثلا قيمة دابتان تساوي قيمة 5 دواب، فعلمنا ان الموضوع في هذا، هنا لا نأتي ونقسم نصفين بمعنى انه الاثنين التي قيمتهما يساوي قيمة الخمس الباقي نجعلهما على طرف والخمس الباقي نجعلهم على طرف. فإذا عندنا 10 دواب 3 منهم أبقار وسبع منهم غنما، فهنا وقيمة 3 أبقار تساوي قيمة 7 أغنام، فهنا لا نأتي ونقول بأنه 7 أغنام و3 أبقار ونقرأ بينهما، يقول إذا أردنا أن نفصل لازم نفصل 5 بـ5، والمعتبر في التنصيف العدد لا القيمة. فإذا كان فردا الآن نأتي إلى الفردية، إذا كان 25 جعلت أجزاء إذا مع أحد القسمين مثلا 13 و12، طبعا هذه في التنصيف ولكن تنصيف عرفي مو تنصيف حقيقي. بالأرض احنا عندنا مثلا لما الواحد يقسم فشي مثلا يقسم الخبزة يقول ذات نصف الزايد 600، هذا بعد مو نص، هذا إذا كان نص ما يكون زايد، إذا تقسم لك مثلا تفاحة 2 في 1 مثلا الشوفة يستعمل يقول مثلا ذات النصف الأكثر أعطيني إياه، النصف الأكثر على مو نصف، إذا كان نصف بعد ما يكون أكثر، إذا صار أكثر بعد مو نصف. ولكن هذه الكثرة القليلة مثل 1 مثلا بالنسبة إلى 12 و13 هذا بعد لا يراعى في التقسيم العرفي، فيقال تنصيف وإن لم يكن في الحقيقة تنصيف، لأن النصفين ما يتساوى بجميع أجزائه للنصف الآخر، وهنا 13 لا يساوي 12 بجميع أجزائه، ولكن نقول له تنصيف عرفي. ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح عقيبه، مثلا الغنم يشرب خمر ثم بعد أن شرب خمرا ذبح، طبعا نجا ثم ذبح عقيبه في الخبر موجود أنه يذبح عقيب ما شرب، وإلا في المثل لا يوجد. قالوا يحرم أكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد، ويجب غسل باقي اللحوم، يعني انه اذا ذبحت الغنم، اما ما في الجوف الذي نفذ فيه الخامر يحرم اكله، واما اللحام التي لم ينفذ فيه اللحوم التي لم ينفذ فيها الخامر ففي هذه الصورة يحل اكلها ولكن يجب غسلها، وهو اللحم على المشهور، ولكن المستند لهذا ضعيف. ومن هناك كرهه ابن ادريس فقال يكره ولم يقل بانه يحرم، وقيدنا ذبحه بقوله عقيب الشرب تبعا للرواية، ولكن عبارات الاصحاب كما موجود كما ما في اللمعة الان لم يوجد فيها هذا، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه، ولم يقل بانه لو شرب ثم ذبح عقيبه. وعبارات الاصحاب مطلقة، اما لو شرب بولا غسل ما في بطنه واكل، يعني حتى قلبه وامعاؤه تغسل وتؤكل من غير تحريم. المستند هنا ايضا ضعيف لاغساله، ولكن لا راد له، يعني لم يكن راد لهذا المرسل، والا اذا وجد راد لهذا المرسل، اذا وجد من لم يعمل بهذا المرسل لأمكن القول بالطهارة فيهما، في الغنم الذي شرب من البول والغنم الذي شرب من الخامر، ووجهه ظاهر لأنه كل شيء لتطاهر حتى تعلم أنه قذر، فنحن في هذه الحالة لا نعلم قذارة هذه الأشياء، ونحن كل مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مما ذكر اسم الله عليه وقتل بالشروط المعتبرة، فالآن نشوف هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله، فالأصل أنه يجوز أكله لأنه يكون مما يجوز تذكيته وأكله وقتل بالشروط المعتبرة. والآن نشوف هل يشترط أن لا يكون في جوفه خمرا أو بولا بمعنى أنه شرب الخام أو شرب البول، فالأصل عدم اشتراط هذه الشروط، وإلا لأمكن القول بالطهارة فيهما. وأهم دليل عندنا قضية الاستحالة بفرض هذا إذا شرب البول والبول منجس، ولكن أنتم قرأتم في كتاب الطهارة من المطهرات الاستحالة، فهذا البول لما يدخل أقل فيستحيل فينقلب إلى حالة أخرى، والاستحالة مطهرة كما إذا استحال الخمس صار خلا نظرا إلى الانتقال قسم من أقسام الاستحالة والانقلاب، وانتقال النجاسة إلى بدن الحيوان المحلل يسبب طهارته كغيرهما من النجاسات، مثلا الخشب النجس إذا صار صحما إذا صار رمادا فيطهر، وكذلك هذا البول أو الخامر إذا دخل في الباطن انقلب من حالة من هيئة إلى هيئة وحالة أخرى فهذا يصبح محلل. ولكن واحد يسأل يقول لماذا في قضية الخامر تقول لم يؤكل ما في جوفه ويغسل لحمه، أما في قضية شرب البول تقول يؤكل ما في جوفه بعد الغاسل؟ تقول وفرق مع النص، أولا النص يوجد والنص مفرق بين الخمر وبين البول، مع النص فرق بين الخمر والبول بأن الخمر لطيفون، قالوا بأن الخامر لطيف لما يكون لطيف ولم يتقيلا فتشربه الأمعاء، يعني الأمعاء تجذبه فلا يطهر بالغسل، فلما لم يطهر بالغسل فيصبح يبقى على نجاسته فيحرم. أما البول فليس بلطافة الخامر، فلما لم يكن بلطافة الخامر بل يكون عصارة ويكون فضالة الإنسان سيكون ثقيلا، اللحم والأمعاء والكبد والقلب لا يتمكن أن يتجذبه، لا يتمكن أن يستجذبه فلا ينفذ فيه البول، فهو لا يصلح للغذائية لأنه فضالة فلم يكن غذاء، لما لم يكن غذاء فلا يتمكن الحيوان أن يستجذبه فلا ينفذ في أمعاء الحيوان، فلا ينفذ في كبد الحيوان ولا تقبله الطبيعة، فلما لم تقبله الطبيعة فهذا يبقى على سطح الأمعاء فتغسله وتأكل الأمعاء. ولكن هذا التعليل فيه إشكالات عديدة، منها أن غسل اللحم ما منشأه، إما أن يكون اللحم في قضية إذا شرب الخمر يغسل لكون الخمر نفذ فيه، أو لا يغسل لعدم اتصال الخمر فيه. أنت قلت الخمر لطيف إذا يتصل باللحم ينفذ، فإذا لم يتصل الخمر في اللحم ليش يجب غسله؟ ما لا ينجسه لماذا يغسل؟ وإذا اتصل باللحم فلطيف ينفذ، فإذا نفذ فلماذا يجوز أكله بعد غسله؟ وأنتم قلتم في الأمعاء والكبد لما ينفذ لا يجوز أكله بعد غسله، فاللحم أيضا يجب أن يكون كذلك. يعني نحن لم نعرف الفرق بين اللحم فيما شرب فيما شرب الخنزير فيما شرب الخمر وبين غير اللحم. الكبد إذا لا يؤتل اللحم أيضا لا يؤتل، إذا الكبد يؤتل اللحم أيضا يؤتل. يقول وفيه إن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخامر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفارق بينه وبين ما في الجوف. يعني أي فرق بين اللحم وبين الأمعاء؟ الأمعاء نفذ فيها الخامر فحرمت، كذلك اللحم نفذ فيه فيجب أن يحرم. وأما إذا قلتم لم تصل إليه الخامر لم يجب تطهيره، لماذا نطهره؟ فالشيء إذا لم يتنجس ما الداعي لتطهيره؟ مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وباطنه المجاور للأمعاء، ظاهر الحكم في الفتاوى هكذا، يغسل ظاهر اللحم الذي يكون ملاصق للجلد وباطن اللحم الذي ملاصق ومجاور للأمعاء. احنا في مسألتنا بهذه الصورة نقول إذا الخام يتصل فلا يجوز أكله حتى إذا غسلنا مثل الأمعاء، إذا لم يصل فلازم يجوز أكله من دون غسل. والرواية خالية عن غسل اللحم، هذا غسل اللحم الذي هم ذكروها لم يعلم ما الداعي وما السبب لغسل اللحم. هنا مسائل: الأولى تحرم الميتة أكلا واستعمالا إجماعا، لا يحل أكل الميتة ولا يجوز أن نستعملها لباسان أو فراشان أو ظرفان، وكذلك مثلا للإسم في الشحم للاستضاءة به، وتحل من الميتة 10 أشياء متفق عليها، وحادي 10 مختلف فيه وهو اللبن الذي يأتي. الأول الصوف والشعر والوبر، طبعا هو الصوف يكون مثل للغنم والشعر أيضا للمعز والوبر للإبل، فإن جز فهو طاهر أي إذا قطع. أما إن طلع من الجلد غسل أصله لأن أصله متصل بالجلد والجلد نجس، فإذا يتنجس فيجب أن يغسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها أي برطوبة الميتة. والقرن والظفر والظلف والسن، هذه أيضا من الأمور الطاهرة. ولكن تقول هنا قال لتحرم الميتة إجماعا وتحل منها، وقلتم تحرم أكلا واستعمالا، أما هذه التي ذكرها إلى هنا كلها مما لا تؤتل، نقول نعم هذه هي المحللات استعمالا لا أكلا، وإذا دعت الضرورة إلى أكل جزء منها لا أشكال منه، لا يعتبر أكل من النجس. والعظم ولم يذكره المصنف، العظم هنا المصنف لم يذكره ولا بد من، يعني ولا بد من ذكره. لماذا؟ لأن العظم أيضا من أجزاء الطاهرة، من الأجزاء التي يجوز استعمالها من دون تزكية، ولو أبدل السن بالعظم لكان أولى. لماذا؟ لأن العظم عم من السن إن لم يجمع بينهما. إحنا عندنا بعض الألفاظ معانيها تكون أعم من معاني ألفاظ أخر، ولكن في حالة الافتراق، أما في حالة الاجتماع لا تكون أعم بل يصبح بينهما مباينة. مثال معروف الفقير والمسكين، يقال بأنه الفقير إذا استعمل وحده يعم المسكين وغير المسكين، يعني يعم من لم يكن لديه قوت ليله ومن لم يكن لديه قوت سنته. أما لو استعمل مع المسكين فيخص بمن لا يكون له قوت سنته، والمسكين أيضا إذا استعمل مع الفقير يخص بمن لا يكون له قوت يومه، أما إذا استعمل من دون الفقير يعني ما يعم ما لم يكن لديه قوت يومه أو قوت سنته. على هذا يقال الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. مثلا الحيوان والإنسان، إذا استعمل الحيوان وحده يراد به ما يعم الإنسان والبقر والفرس، أما إذا استعمل مع الإنسان لا يراد به ما يعم، يراد به ما يقابل الإنسان من باقي الحيوانات. يقول فالسن يكون أخص من العظم والعظم أعم من السن إن لم يجمع بينهما، يعني لم يذكرا معا. إذا ذكر السن والعظم يريد بالعظم ما ليس بالسن كغيره، يعني أنه كغيره من بعض كلمات نلاحظ بأنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذه مستثنات من جهة الاستعمال، يعني هذه التي الآن ذكرناها استثنيت من جهة الاستعمال، يعني استعمالها جائز وإلا أكلها لا يجوز. وأما الآكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن فقط للآكل طبعا إذا دعت الضرورة. ويمكن دلالة إطلاق العبارة عليه بأنه يحل منها ما لا يضر منها بالبدان، مثلا كمصارف مثلا دوائية وما شابهه. وهنا لما أطلق وقال يحل تحرم الميتة وتحل منها وهي تصوف، يمكن أنه يريد من إطلاقه أنه أيضا حتى الآكل يحل. وبقرينة قوله والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، ونلاحظ بأنه في قضية البيض مو استعمالا بعد، في قضية البيض يكون أكلان. والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب، مو هذا القشر الذي يكون تحت القشر الأعلى الشفاف، لا هذا القشر الشفاف إذا مثلا ذبحت الدجاجة ومثلا دجاجة ميتة ورأيت في بطنها بيضة ولكن الجلد الصلب لم يكسوها بل الجلد شفاف لا يحل أكلها. أما إذا كانت مذكاة فيحل أكلها كأكل سائر أجزائها، وإلا كان بحكم الميتة. وأيضا مما يستثنى الأنفحة والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء، وقد تكسر الفاء أي الإنفحة والإنفحة. قال في القاموس هنا يأتي ويفسر ما هي الإنفحة، هي شيء يستخرج من بطن الجاد ولد المعز أو ولد الحامل الراضع الذي لم يأكل بل يكون رضيعا، أصفر فيعصر في صوفتين يعني قطعة من الصوف فيغلظ كالجبن، حكم الجبن، ويصنع منه أيضا يعني يجعل في اللبن فيصنع منه الجبن. فإذا أكل الجادي فهو كرش، يعني هذا الذي الآن نحن سميناه بالانسحاب في حالة رضاعة الجادي، أما إذا الجادي أكل هذا يصير كرش في معدة. فالإنفحة ما يخرج من ولد الماعز بهذه الصورة، هذه المادة الصفراء ظاهرة ويحل أكلها، يعني إذا جعلت في اللبن وصنع منه الجبن يحل أكله. وظاهر أول التفسير عندما قال في أول التفسير هو شيء يستخرج من بطن الجادي، ظاهر أوله أنه هي هذه المادة الصفراء تسمى بالإنفحة، كون الإنفحة هي اللبن المستحيل، لأن ما هو بحكم الكرش يكون بحكم المعدة، فما يشربه الولد من اللبن يستحيل فينقل في بطنه فيكون إنفحة، وهي اللبن المستحيل في جوف الصخلة. فتكون من جملة ما لا تحله الحياة كاللبن، لأنه ما يوجد في بطن السخلة لا يحلها الحياة، فيحل أكلها كباقي ما يحل استعمال ما لا تحلها الحياة. أما ذيل التفسير قال بأنه فإذا أكل الجاد فهو كرش، يعني يريد به هذه الجلدة التي تحيط بهذه المادة الصفراء، موها نفس هذه المادة الصفراء، يعني الظرف الذي يوجد فيه اللبن المستحيل مو نفس المادة. وفي الصحاح الإنسحى كرش الحامل أو الجاد ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش. وقريب من ما في الجمهرة، وعلى هذا فهي مستثنات مما تحله الحياة. هنا بعد لا، إذا صار الإنسحى الكرش، هنا الكرش يكون جزء من أجزاء بدن الإنسان، بدن الحيوان، فلما كان جزء من أجزاء بدن الحيوان فمما يحله الحياة، فهذه صارت مستثنات مما يحلها الحياة، فهنا هذه لم تكن مما لا يحلها الحياة، فيريد بها المعدة. يقول بأنه فهي مستثنات مما تحله الحياة. وعلى الأول أي أنه يكون الإنسحة هو ما يوجد في الكرش لا نفس الكرش، فهو طاهر وإلا فقد جلد الميت للنص، طاهر وإلا فقد جلد الميت، والجلد الميت هذا ما لا يحله الحياة وهو ميتة ونجس، نقول النص يفيد بأنه طاهر مخصص. أما على الثاني يعني على أنه يكون الإنسحة نفس هذا الكرش، يعني الظرف المظروف، أما على الأول فقط المظروف، أما الظرف بعد لا يكون من السفنية من الإنسحة. أما على الثاني فنلاحظ أن ما داخله قطعا طاهر، لأنه وين أصاب هذا الجلد وهو الظرف، ولكن الظرف أيضا طاهر لأن الظرف مما استثنية، وكذا ظاهره بالإصالة، نقول فداخله طاهر قطعا وكذا ظاهره طاهر، لأنه لما استثنيت الإنسحة فالإنسحة تكون من المستثنى، وقلنا بناء على التفسير الثاني يراد بالإنسحة هذا ما هو بحكم الكرش، أي هذه الجلدة، أي هذه المعدة التي تحيط باللبن المستحيل، فهو يكون أيضا طاهر. وهل ينجس بالعرض بملافقة الميت وجهون؟ زين بالإصالة طاهر وكذا ظاهره طاهر بالإصالة، ولكن هذا الظاهر لما اتصل ببطن الحيوان، لما اتصل بجلد الحيوان، لما اتصل بأمعاء الحيوان، هل ينجس؟ لأن الأمعاء والجلد والبطن كلها مما لا تحلها الحياة فهي نجسة. وهل ينجس نجاسة عرضية؟ يعني بعدين لما نخرج من نغسلها وجه في النجاسة، ولكن في الذكرى قال الأولى تطهير ظاهرها. أما إطلاق النص نلاحظ بأنه يقتضي الطهارة مطلقة، النص مطلق يقول الإنسحة طاهرة، ولم يقل بعد تغسيلها تكون طاهرة مما يجب أن نغسلها. فإذا الإنسحة كانت هذه المعدة، هذا الكرش، هذا الجلد، فيكون طاهر وإن التصق بالميتة وإن التصق بالجلد، وإن ذهب الشهيد في الذكرى، إلى أن الأولى تطهير ظاهرها. نعم يبقى الشك في كون الإنسحة المستثنات، هل هي اللبن المستحيل أو الكرش، يعني هذه التي استثنيت وقيل بأنه يحل استعمالها وأكلها، هل يراد به خصوص اللبن المستحيل أي هذا المظروف المادة الصفراء، أو ذاك وظرفه؟ وهذا الاختلاف والشك ناشئ من اختلاف أهل اللغة، كما ذكرنا اختلاف صدر ما فسره في غزاباد في الصحف القاموس، وما فسره الجوهري في الصحاح، والمتيقن من ما في داخله، هذا المتيقن بأن ما في داخله يكون ظاهرا ويجوز أكله لأنه متفق عليه. وأما هذه الجلدة الذي يكون بحكم الكرش هو مختلف فيه. وإذا أردنا أن نرجع على الأصل، الأصل عدم جواز الاستعمال، لماذا؟ لأنه فيما هو خارج عنها وغير متيقن نعيده إلى الآص، والآص أنه أجزاء الميتة لا يحل استعمالها لأنها من الميتة، فنتمسك بعموم حرمت عليكم الميتة أي جميع أجزاء الميتة. وأيضا من المستثنات المختلف فيه اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب، ومستنده روايات بأن اللبن إذا كان في ضرع الميتة يحل شربه وطاهر. منها صحيحة الزهراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا بأس به. وأيضا قد روي نجاسته صريحا في خبر آخر، ولكن هذا الخبر ضعيف فلا يعارض صحيحة الزهراء الحاكية عن طهارة اللبن، إلا أنه موافق للآص، لأن الآص تقول بأن أجزاء الميتة كلها نجسة. وأيضا إذا كان جزء من أجزاء الميتة طاهر وهو ما يعبد فبملاقاته للميتة فبملاقاته للنجس ينجس، وهذا اللبن وإن كان بفرض طاهر لأنه ما لا تحله الحياة، ولكن لما لاقى الجلد، لما لاقى نفع الضرع، والضرع مما تحله الحياة والضرع ميتة، فلاقى الميتة فتنجس. يقول: للآص من نجاسة المايع بملاقاة النجاسة، كل مايع إذا لاقى نجسا ينجس، وكل نجس حرام أكله. تشعر بتوقف الشهيد الأول فيه، يعني الشهيد الأول متوقف على هذا اللحظة ينسب إلى الشهرة، ويقول على قول المشهور، وفي الدروس جعله أصح وضعف رواية التحريم. الدروس جعل القول بحلية أصح من القول بتحريمه، وقال رواية التحريم ضعيفة كما فعلنا نحن هنا في الشارع، وجعل القائل بالحرمة نادرا وحملها على التقية، لأن العامة يحرمون ما في ضرع الميتة. ولو اختلط الذكي بالميت، احنا احيانا نلاحظ لاحظ لم نعلم بانه ميتة او مذكر، يأتي طريقة للاختبار بان نجعله في النار اذا انقبض فيكون مذكر، واذا انبسط او لم ينقبض فيكون ميتة. اما هذه المسألة مسألة الاختلاط، هذه المسألة بعدين تجي مسألة الاختلاط، يعني احنا تيقنا بانه في هذه اللحوم توجد لحم ميتة، يوجد لحم نجس، يوجد لحم لا يؤكل يحرم اكله، فالان لا نعلم ايها هذا اللحم، فيجب علينا ان نجتنب عن جميع اللحم لانها شبهة محصورة، ونتيقن بوجود ميتة فيه، فيجب علينا لكي نتيقن بان لم نأكل منه نجتنب عن جميع الاطراف، لكي نتيقن بان لا نأكل من المحرم نجتنب عن جميع الاطراف. ولو اختلط الذكي من اللحم وشبه اللحم ما يحل اكله من اجزاء الحيوان كالكبد والقلب بالميت، ولا سبيل الى تمييزه، اذا كان سبيل الى تمييزه فلا اشكاله، مثل الشاهدين عادلين يقولون هذا ميت وهذا مذكر. اما اذا لا سبيل الى تمييزه اجتنب الجميع لوجود اجتناب الميت، فلما وجد ان نجتنب عن الميتة ومتيقنين بانه الميتة يكون في ضمن هذه اللحوم، فيجب علينا لكي نتيقن بالاجتناب عن الميتة نجتنب عن جميع الاطراف، مثل ما انه انت عندك 10 آنية هنا وتعلم بان احدى هذه العشرة نجسة، فيجب عليك الاجتناب عن جميع العشرة اواني. اذا توقنت بانه من هذه الاغنام العشرة احداها موقوعة، يجب عليك ان تجتنب من جميع العشرة بوجوب اجتناب الميت، ولا يتم اجتناب الميت الا به. فما يمكن انه انت تجتنب عن الميت يقينا الا بالاجتناب عن الجميع، الا بالاجتناب عن الجميع، فيجب الاجتناب عن الجميع. وأما هل يجوز أن نبيعه على مستحل الميتة؟ وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي وحسنته، والحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام بأنه إذا اختلط الميت بالبكي يجوز لك أن تبيعه على مستحله، تسبب في بعض الأخبار مع تبيينه له، في بعض الأخبار من دون التبيين. ورده قومهم ودليلهم قال بأنه لا يجوز حتى بيعه لمستحل الميتة، قالوا لأن النصوص مطلقة تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وثمن الميتة سحتان. فالنصوص تكون مطلقة بتحريم الميتة وعامة، ولا تخص خصوص البايع إلى المسلم لإطلاق النصوص بتحريم الميتة وتحريم ثمنها، أي لا يحل ثمن الميتة. ولكن العلامة يعتذر هنا ويأتي ويقول بأنه في الواقع هذا مو بيع حقيقي حتى تقولون ثمنه يكون محرم، بل هذا استنقاذ لمن استنقاذ لمال الكافر عن يديه، لأن الكافر لا يملك، فلما يكون ليس بمالك فيجب استنقاذ المال مما ليست له أهلية التملك. فنحن بحيلة من الحيل من جملتها إعطاء الميتة له بصورة وبهيئة وبظاهر البايع، حتى نتمكن أن نستنقذ منه ما هو في يديه. فإذا تمكننا أن نستنقذ ما في يديه ونأخذ المال الذي في يديه، فهذا يكون استنقاذ مال الكافر برضاه. ولكن هذا كلام العلامة في الصورة صحيح إذا كان هذا الكافر الذي يكون يتعامل معنا هذا كافر حربي ماله ليس بمحترم، أما إذا كان كافر كتابي الكفار مثل الذمي أهل الذمة أمواله محترمة، فلا يجوز لنا أن نستنقذها من أيديهم، لأنه لما أتوا وعطوا الجزية وخضعوا لقوانين الذمة احترمنا مالهم ودماءهم. يقول بأنه ليس بمنع في الحقيقة، وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه. ويشكل بأن من مستحليه يعني من مستحل الميتة من الكفار من لا يحل ماله كالذمي، فهذا كيف؟ فهذا ما تفعل به، وإلا الحرب كل أمواله تكون محللة فلا أشكال فيه. وحسنه المحطط مع قصد بيع الذكي حاسب إلى محطط الشراء. يقول إذا قصدت أن تبيع فقط المذكر دون الميتة فيجوز بيعه، تأتي وتبيعه للكافر، ولكن أنت قاصد بيع فقط وفقط المذكر، وإن كان هذا اللحم مختلفا بين المذكر والميتة وتبعه العلامة أيضا في هذا الحكم. ولكن يشكل بجهالته، نحن قرأنا في كتاب البيع يجب أن يكون المثمن معلوما، فهنا يكون المثمن مجهول. لماذا؟ لأنه مو معلوم المثمن أيه، هذا اللحم ذاك اللحم، أو أنه المثمن في هذه الصورة لم يكن معلوما مقداره في بعض الصور. نحن الآن عندنا مقدار من اللحم، نعلم مقدار منه نجس ومقدار منه طاهر، مقدار منه ميتة ومقدار منه محلل، فنحن لا نعلم بأن أي مقدار منه طاهر ومحلل وأي مقدار منه نجس وميتة. فلما لم يكن معلوما فالثمن يقع بإزاء أي شيء بإزاء شيء مجهول، وهذا لا يصح، ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه. ومن شروط البيع إمكان تسليم المبيع والمثمن للمشتري. فهنا المذكى إذا قصدت بيعه وهو المبيع لا يمكن تسلمه للمشتري بوحده بخصوصه، إلا من شرائط صحة البيع إمكان تسليم المبيع للمشتري، فأنت لا تتمكن أن تسلم المبيع للمشتري وحده لأنه غير متميز عندك، وعدم إمكان تسليمه للمشتري متميزان. فإما أن يعمل بالرواية أي بصحيحة الزرار بالصحيحة، فإذا عملنا بصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي فهنا نأتي ونقبل ونسلم من غير تعليل. بعد ما يعلل ما بهذا مو بيع، هذا استنقاذ، أو إذا قصدنا خصوص الذكي وما شابهه، أو نحكم ببطلان جميع صور هذا البيع. لا طريقة لنا إلا إحدى هذه الطريقين، إما أن نقول صحيح من دون تعليل استنقاذه وما شابهه، أو نقول أصلا لا يصح باطل. وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله إذا قطع جزء من أجزاء الحي في حال حياته، مثلا قطع رجل الغنم فرجلها تكون ميتة لا يحل أكلها، وإن مباشرة بعد قطع الرجل ذبحت وذكيت فلا يلحق الرجل بها. أو إذا قطع مقدار من اللحم تقول كأليات الغنم، فهذه لا يجوز لا أكلها ولا استعمالها، فيكون حكمها حكم الميتة لأنها بحكم الميتة، ولا يجوز استعمال هذه الشحوم، ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء. تقول لماذا الاستصباح تحت السماء جائز في النجس؟ نقول نعم في المتنجس جائز، أما في نجس العين مجائز. الزيت النجس أبدا لا يصح أن نستضيء به لا تحت السماء ولا تحت السماء. أما إذا كان الزيت طاهر العين ولكن متنجس عربان، مثلا كزيت ماتت فيه فأرة، ففي هذه الصورة يقال تحت السقف لا يجوز، أما يجوز أن نستضيء به تحت السماء. فإذا هذه أليات الغنم التي قطعناها وأبناها من الغنم حال حياتها تكون من الميتة ونجسة بالنجاسة العينية، فلا يحل لا أكلها ولا استعمالها بتحريم الانتفاع بالميتة مطلقة حتى إذا كان تحت السماء. وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان تحت السماء، يعني إذا كانت النجاسة عرضية فذلك يصح أن نستعمل تحت السماء، أما إذا النجاسة غير عرضية فلا يجوز أن نستصلح به تحت السماء. الثانية تحرم من الذبيحة 15 شيئا، والذبيحة إن كانت محللة وإن كانت مذكاة وطاهرة ويحل أكل لحمها، ولكن 15 أشياء لا يحل أكله. الأول الدم والطحال، وهذا الطحال بالغدة الإسفنجية في جوف الحيوان في جوف الإنسان، يكون على يسار جوف الإنسان لازق بالجن. الدم واضح كتابا حرم عليكم الدم، والطحال لأنه أيضا دم منجمد يمكن أن نقول كتابا أيضا بكسر الطاء طحال، والقضيب أيضا من الخبائث لأنه هو الذكر، والأنثيان أيضا من الخبائث وهما البيضتان، والفرس أيضا هو الراوس في جوف الذبيحة في جوف الكرش، هذا أيضا من الخبائث، والمثانة أيضا لأنها مجمع البول تكون من الخبائث، والمرارة كيس يكون معلق مع الكبد، هذا الكيس توجد في مادة صفراء تسمى بالمرارة التي تجمع المرة والصفراء بكسر هاء وبكسر الميم معلقة مع الكبد كالكيس الذي يسمى بالكيس الصفراء، أيضا هذه المادة الصفراء موجودة فيها. والنشيمة أي الرحم، هذه أيضا من الخبائث بفتح الميم، أصلها نشيمة بيت الولد، وتسمى الغرس بكسر الغين أيضا، وأصلها مفعلة يعني معنى مشيمة، أصلها مشيمة أصلها مشيمة مثل مبيت، لأنكم قرأتم في الصار أن الياء والواو إذا كانتا متحركتين وما قبلهما حرف صحيح ساكن تنقل حركة الواو والياء إلى ما قبلهما، مثلا نحن عندنا يقول يبيع أصلها يقول يفعل يبيع يفعل، فالياء متحركة الواو متحركة ما قبلهما ساكنين يقول، فالضمة أي حركة الواو تنقل لما قبلها فسيقول يبيع يفعل مثل يضرب فتنقل حركة الياء لما قبلها فسيبيع، كذلك عندكم مبيت مبيت مفعل اسم مكان مبيت مبيت، ولكن الياء متحركة ما قبلها ساكن تنقل لما قبلها المبيت. هنا أيضا مشينا أصلها مش يمة مش يمة، يقول مفعلة بالآخر فسكنت الياء، مش يمة الياء متحركة ما قبلها ساكن تنقل الحركة لما قبلها فيصير مشيمة مثل نبيت. وأيضا يكره الفرج، الحياء اسم من أسماء الفرج ظاهره وباطنه، فظاهرا أن في زمن الشريف كان يطلق على الفرج كثيرا الحياء، وإلا هو من أسماء الفرج. والألباء بالمهملة المكسورة في اللام الساكنة والباء الموحدة في الألف الممدودة. الباء عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب إلى الأصعص إلى رأس الأصعص. عجب كل شيء مؤخره، فعجب الذنب يكون رأس الأصعص، فهذه العصبان العريضان يسمان بالألباء. والنخاع أيضا هذا الخيط الأبيض في وسط الظهر في وسط ستون الفقرات، والنخاع مثلث النون نخاع نخاع نخاع، الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرج السلسلة أي يكون في وسط ستون الفقرات في وسطها. وهو الوكين الذي لا قوام للحيوان بدونه. هنا يجي يقول بأن هذا النخاع هو الوكين الذي الحيوان لم يتمكن أن يعيش بدونه، الذي لا قوام للحيوان بدونه. ولكن الظاهر ما كان يعبد عن الوكين، وإلا الوكين في الحقيقة ليس النخاع، الوكين هو عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها. يعني الوكين بهذه الصورة يكون، يعني إذا قطع يموت صاحبه، وإلا النخاع إذا قطع لا يموت صاحبه. وإن النخاع يكون ناقل لجميع حركات الأعصاب إذا قطع الإنسان يصير شلل بسبب قطع النخاع، ولكن لا يموت. فالظاهر أنه ما نزل الوتين يعبر عنه بالنخاع، وكأنه مشكلة يفضي يطلق على هذا أم على ذلك. وإلا الوتين المعروف هو قصب التعلق بالقلب، يسقى كل أرق في الإنسان من على في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين في سورة في آخر سورة الحاقة. هناك لقطعنا منه الوتين أي لقتلناه، يعني لقطعنا منه هذا العرق الذي من القلب يسقي جميع العروق بالدم. والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم، وهذه الغدد كلها يقال يحرم أكلها. وذات الأشياء إن شاء الله نحن القادم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.